بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخت مليكة من المغرب، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها في اللقاء الأمس، تسأل تقول يعني فيه يعني امرأة صامت يوم الخميس والجمعة، وتقول والسبت وكذا، تقول اعترضت عليها أستاذة أو أخبرتهم أستاذة بأنه لا تصومون السبت وإنما تنتقلون إلى الأحد مباشرة، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي مليكة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك. بالنسبة لهذه المعلمة، فيما يظهر والله أعلم أنها فهمت بعض النصوص فهما خاطئا، هذا الذي يظهر والله أعلم. بالنسبة للإنسان إذا صام الاثنين، عفوا إذا صام الخميس والجمعة والسبت، ما في شيء ويكمل بمثل هذه الطريقة. الكلام وين؟ الكلام على إفراد يوم السبت بالصيام. يظهر أن الخطأ والغلط أتاها من هذا الأمر. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يعني يصوم الإنسان السبت مستقل، إفراد يوم السبت بالصيام، حتى قال لو لم يجد أحدكم إلا لحن أو كذا فيمضغه، بمعنى أنه يحث على عدم إفراد يوم السبت بالصيام. والحديث هذا محل كلام عند أهل العلم، منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف الحديث، والذي يظهر ضعف الحديث، وفيه علتان إحداهما كافية في ضعف الحديث. والمقصود أخت الفاضلة، على فرض صحته النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد إفراد يوم السبت. أما يصوم الإنسان الخميس والجمعة والسبت والأحد ما في بأس، أو يصوم الجمعة والسبت، أو يصوم السبت والأحد، ما في شيء، بارك الله فيك. ولذلك نبهوها على هذا الغلط الذي تسلل إليها من خلال فهم مغلوط أو خاطئ لهذه النصوص الشرعية. أم محمد من الشارقة بالأمس تسأل تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تقول ما هي الأمم هذه؟ يعني كيف نعرف الأمم؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للأمم جميع الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وحث على تكثير النسل، وقال إنني أفاخر يوم القيامة بهذه الكثرة للأمة. قال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مقصود جميع الأمم. هذا الذي يظهر، لأن الله تعالى يبعث جميع الناس، ويعني لعله يعني قد يحمل على الأمم التي لها تنافس مع أهل الإسلام مثل أهل الكتاب، فالمقصود جميع الأمم، بارك الله فيك. نعم تفضل. طيب، ليلى من سلطنة عمان تقول عندها أخوات مطلقات، يعني تقول بأن الوالدة تريد أن تعطيهم من الزكاة، هل يجوز؟ يا ليلى بارك الله فيك، الأصل أن الوالدين ما يعطون الأولاد من الزكاة، والأولاد ما يعطون الوالدين من الزكاة، هذا هو الأصل. فلا تعطى الزكاة من الفروع للأصول ولا من الأصول للفروع، هذه القاعدة الشرعية. لكن إذا كانت مثلا الوالدة ما عندها قدرة على الإنفاق على ابنتها وأولادها، أنت ذكرتي لي بالأمس أن أظن أذكر ذكرتي لي وحدة توفي عنها زوجها، طلقها وتوفي، فإذا كانت عاجزة الوالدة الإنفاق عليها أو الوالد ما يستطيع الإنفاق عليها ولا على عيالها، ممكن تعطيها من الزكاة، بارك الله فيك. لأن هناك قول عند أهل العلم أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل والأصل للفرع، لكن إذا كان عليها ديون، عليها قروض وديون بحق، ما في بأس تعطى. أما أن تعطى هكذا يعني من دون وجود يعني ديون مثلا، فقال العلماء لا، جمهور العلماء يمنعون. لكن مثل ما ذكرت لك بأنه إذا كان ما تستطيع الإنفاق عليه، ما عندها قدرة يعني محدودة وما عندها إلا هذه الزكاة، ممكن تعطيها لها ولأولادها، بارك الله في الجميع. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا أم علي.
السلام السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك في هذا البرنامج اللي مداير، وانا عيطت لك خطره بالصحصه في عندها مده، ولا راني عيطت لك نحب عيطت لك باش نعيط لك في الوقت اللي تاع الخاص، التليفون تاعك الخاص بصح ما نقدرش نعيط، ما على باليش بالاوقات تاعك
والله، ما اوقاتي كلها مزحومه يا اختي ام علي. تفضلي، عندك سؤال الان؟
عندي سؤال يا شيخ، راه عندي وليدي في عمره قريب 29 سنه 30 سنه هكذاك، مرض لي صح مس للذك، هو يعاني ديتو داويتو في السبيطارات، داويتو من بصح هو يتعذب وانا نتعذب معاه، ما لقيت واش ندير، ما يشرب الدواء نتاع الدواء هذاك نتاع باش يكلم روحه، بصح حنا ما يتكلم والو، دائما هو ويعرف على باله مش مهبول، يقول لك انا مانيش مهبول.
ايش مرضه؟ ايش مرضه؟
حاجه
ام علي ايش مرضه هو؟
مرضه اعصاب، والله يصلي بالقاعده، يصلي دفوه بالواقفه، دفوه يجز عليا وقت بزاف، تعرف سفريت معاه واني سفريت دوكا متنا واني سفري معاه.
رقيتوه الرقيه الشرعيه؟
رقيناه الرقيه الشرعيه، رقيناه نرقيلو دائما انا في الماء
ان شاء الله.
يقول عندي ملائكه في راسي يهدر،
يقول عنده ملائكه
ايه في راسي يهدر، يقول يقول لك يقلقني، يقول لي هكذا حاكم لي، يقول لك حاب نصلي ونعبد ربي ونخدم الخدمه، ما يخدمش ما يقدرش يخدم، يروح يخدم النهار ما يقدرش من راسه ما يقدرش، يقول لك راسي معمر مانيش، انا بعد ما فهمت مانيش فاهم، انا يا ثاني نتعذب ويتعذب وانا نتعذب.
ان شاء الله يا ام علي تسمعين الجواب ان شاء الله.
يرحم والديك ودعي ودير له دعاء يرحم والديك.
الله يشفيه الله يعافيه.
بديت تدير في البرنامج تاعك هذا وانا نتبع فيك.
الله
انا درت لي الخلعه، نسمع على حلقه الدين، الحمد لله.
الحمد لله.
ربيت وليداتي في الدين ونهضر على الدين، كاين واحد برك وليدي ما يصليش.
الاخرين
لا ما شاء الله يصلي ولا بس، الحمد لله.
الله يحفظهم لك ان شاء الله.
والله والله نتبعوا واش قال ربي والنبي صلى الله عليه وسلم، والله بليس وانا ندير الدين. ونتبع في الدين زيد عليا مانيش مليحه،
مانيش عارفه ما فهمها. ان شاء الله يا ام علي تسمعين الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا ام عمر.
نعم مرحبا شيخ.
مرحبا لو سهلا.
الله يسلمك شيخ. عندي بنتي ماتت قبل ابوها قبل سنين مات، وهي ماتت هسه، فما عندها اطفال، يعني استحق زوجها من البيت من فرث ابوها،
يعني هي خلفت يعني بيت ولا اخذت نصيبها من بيت ابوها؟
ابوها خلف بيت.
ايوه هي اخذت نصيبها من
لا ما اخذت، لا ما اخذت، لان تزوجت وماتت ما صار عندها اطفال.
اي
فزوجها يستحق يعني من البيت؟
ان شاء الله يا ام عمر تسمعين الجواب.
اي شيخ، على مود صلاه القيام الليل يعني 11 ركعه ويا الوتر
ان شاء الله.
لو من غير الوتر
تسمعين الجواب يا ام عمر.
تسلم.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الو
ام محمد تفضلي.
الو
ام عليا.
ام علي الو
ام علي تفضلي. ام علي
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. انا اسال عن هذه التامينات.
ايوه
التامينات اللي بالسعوده دي، هل راتبها حلال ولا مو حلال؟
ان شاء الله هذه تعطيه الحكومه يعني.
ايوه ياخذون اسمي ويروحون يشتغلون به، وانا استلم راتب ما معي شغل، جالسه في تديني راتب.
اي
تقدم في هذه، ما قد سمعتها هذه؟
اي لا سمعت فيها ان شاء الله تسمعين الجواب. يوم
التامينات هذه ايوه ابغى اشوف لها هي حلال على الانسان ولا هي لها الا فيها ضرر ما نبغاها.
هذه ما هي بتامينات، هذه يستخدمون اسمك فقط.
ايوه السعوده ما ادري ما هي، والله ما انا معرفها، بس نبغى ندخل فيها وابغى لازم اتاكد منها لاني ما ابغى شيء الا
ان شاء الله يا ام علي.
وهذا برضو الزعفران اذا الحرمه محكمه يقولون انه اذا شربت ينقض حكمها.
اذا الحرمه في القهوه. اذا الحرمه ايش؟
في العده.
في العده اي نعم. طيب يا ام علي.
ايوه لهي في العده وسوى قهوه وحطه في الزعفران.
ان شاء الله يا ام علي.
ينقض الحكم حقها.
ابغى
تعطيني جوابها.
ابشري الحين تسمعين ان شاء الله.
الله يوفقك بالتوفيق ان شاء الله.
مرحبا اختي هلا. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي أسأل حكم إذا الشخص مثلا دعا أحد وقال أمر إلى الله، شو إيش هذه المسألة الكلمة؟
إيش هذه إيش أعيدي؟
إذا مثلا شخص دعا أحد كل تجيب الدهي دعي على أحد
دعا دعا
دعاوي أي كلام
إذا دعا عليه
يقول يا يقول أمر إلى الله
أمره إلى الله
إيش؟ يا إيش هذا ذنب على الإنسان ولا مش ذنب؟
يلا أبشر يا أم محمد،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة بالأمس، أيضا عندي الأخت ليلى من سلطنة عمان في سؤالها الثاني، تقول بأن صار لها حادث وحصل عندها كسر، تقول أجمع الظهر والعصر دائما، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت ليلى بارك الله فيك، أولا الحمد لله على السلامة، كتب الله أجرك إن شاء الله ودفع الله عنك شر كبير، والحوادث هذه من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان في هذه الدنيا، وإذا صبر الإنسان واحتسب كتب الله له الأجر العظيم. الأمر الثاني أخت الفاضل، أنا سألتك بالأمس تجمعين جمع حقيقي أم صوري، تبين لي بأنك ما تعرفين إيش معنى الجمع الحقيقي والجمع الصوري، واضح بأنك تجمعين جمع حقيقي، ذكرتي لي بأنك إذا كان الساعة واحدة صليت الظهر وبعدين العصر. أخت الفاضل هذا ما يصلح بارك الله فيك، أنت ممكن في هذه الحالة ما دام عندك كسر ممكن تجمعين جمع صوري وليس جمع حقيقي. كيف جمع صوري؟ الآن تأخرين صلاة الظهر إلى قبل العصر بعشر دقائق، زين تتوضئين طبعا تستعدين قبل صلاة قبل أذان العصر بعشر دقائق تصلين الظهر، يكون في هذه الحالة أنت الآن صليت الظهر في آخر وقته ويدخل عليك أذان العصر الآن وأنت تصلين أو بعد الصلاة بشيء قليل وتبدأين تصلين صلاة العصر، يكون قد أوقعتي صلاة العصر في أول الوقت، يعني الظهر في آخر الوقت آخر وقتها، وبعدين لما يدخل عليك وقت العصر يأذن العصر تكون قدمت العصر في أول وقتها، ونفس الشيء مع المغرب والعشاء، بتشوفين كم يأذن مثلا العشاء قبل العشاء بعشر دقائق تصلين المغرب ثم بعد ذلك تدخلين وتصلين العشاء بارك الله فيك، واترك الجمع الحقيقي لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا مؤقتا، والجمع طبعا يكون مع القصر، كل قصر يشرع معه جمع وليس كل جمع يشرع معه القصر، وأحيانا يكون في غير السفر، لكن إذا كان الإنسان فعلا محتاج إليه حاجة شديدة ولكن ليس على سبيل الديمومة والاستمرار، أنت عندك الكسر هذا طويل يعني الفترة طويلة فتحتاجين أنك تجمعين عفوا الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي بارك الله فيك. ليلى تسأل تقول بأن والدتها يعني عاملة جمعية أو داخلة في جمعية ما يسمى بجمعية الموظفين، تقول يعني من 4 سنوات تقريبا، كيف تطلع الزكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجمعية ما يسمونها جمعية الموظفين، جمعية يعني الناس يتساعدون يتعاونون فيها، هذه ما فيها شيء من حيث الحكم الشرعي، وهذه تخرج على أنها قرض يعني واحد يقرض الثاني وتدور على مدة معينة وبعدين ترجع ويستلمها، يستلم مثلا الوالدة تستلمها مثلا، وهذا ليس فيها ربا لأنه ما فيها زيادة، هي مجرد فقط تعاون على البر والتقوى. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الجمعية إذا كانت مضمونة ولله الحمد وما أحد يتخلف ولا فيها انسحاب ولا شيء، فيجب على الوالدة أن تزكي المال الذي يحول عليه الحول كل سنة، لأن الآن لما تدفع الشهر الأول بعد 12 شهر يحول على هذا الحول على هذا المبلغ، الشهر الثاني نفس الشيء والثالث والرابع وهكذا هكذا بهذه الطريقة تزكي بارك الله فيك. إذا قالت الوالدة والله يصعب علي أو شيء من هذا القبيل، ممكن في آخر الحول تحسب اللي دفعته وتضم إلى ما عندها من مال، تضم إلى ما عندها مال وتزكي الجميع تزكي الجميع. أما إذا ما زكت مثلا مدة 4 سنوات فإن لما تقبض هذا المال تزكيه بارك الله فيك، تزكيه وتزكي كل مبلغ حال عليه الحول، كل مبلغ حال عليه الحول، أكيد 4 سنوات قد حال الحول على هذا المال، وتخرج زكاته بمثل هذه الطريقة. أم علي من فرنسا تقول عندها ولد عمره 29 أو 30 سنة، طب تقول يعاني معاناة شديدة ويعني ما نفع معه الدواء وشيء من هذا القبيل، تقول بأنه لديه أعصاب، يقول بأن الملائكة في رأسي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني بذلنا جهد كبير ولم نستطع يعني مداواته. أم علي الله يبارك فيك ويرضى عليك ويشفي ابنك وجميع مرضى المسلمين. أخت الفاضلة، الدنيا هذه دار ابتلاء ودار أمراض ودار أعراض ودار أزمات ونكبات، هذه الدنيا. الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المفلحون. أيضا ربنا جل وعلا قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يذكر حال الابتلاء الذي تعرض له، وكان يشكو رأسه عليه الصلاة والسلام من شدة الصداع الذي يأتيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ابتلوا إلا من شاء الله عز وجل. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء لكم وابتلاء له، فهو الواجب عليه الصبر وسلوك الطرق الشرعية في قضية الرقية وقضية يعني القراءة، وأنتم كذلك تحرصون عليه ولا تيأسون. يعني بعض الناس يقول الآن قرأنا مرة ومرتين وثلاثة، لا ييأس الإنسان. بالنسبة لحالة ابنك يعرض على الأطباء، أطباء الأعصاب، وأيضا يعرض على الرقاة، فإن الرقية تنفع مما تنفع من الأمراض العضوية كما أنها تنفع في الأمراض الروحية. فيعرض على الأطباء، أطباء الأعصاب وكذا، وممكن يتناول الأدوية التي يصفون له. وكذلك الرقية، الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة مثلا وهي من الرقية. وأعظم ما يعني الأعظم الأدوية القرآنية هي سورة الفاتحة، لأن أعظم سورة في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا سعيد الخدري حينما قرأ على اللديغ الذي لدغته عقرب أو حية، قرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، أقره على ذلك، قال وما يدرك أنها رقية. فدل هذا على أن القرآن ينفع حتى في الأمراض العضوية، أمراض العضوية. ولا يأس الإنسان، لا يقول والله أنا قرأت ولم يستجب لي، أنا قرأت ولم أشفى، لا، استمر في القراءة فكله أجر وخير. واحرصي بارك الله فيك أنت على الدعاء له، خاصة في حالة السجود وبعد عصر يوم الجمعة، ولما تقومين الليل تصلين الليل تدعين لابنك بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد، هلا وسهلا، حياك الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. ممكن الله فيك يا شيخ سؤالين بس؟ الله فيك.
ممكن، تفضل يا خالد.
يا شيخ أنا معليش، الله فيك، أنا لي سنتين ما أدخل المسجد، ما أحافظ على الصلاة.
من كم؟
سنتين.
من سنتين
ما أدخل المسجد.
إيه؟
ما أصلي، وبرضه صلاة الجمعة نهائيا مدة سنتين. الحين الحمد لله الله هداني وبيت أحافظ على الصلاة
الحمد لله.
السؤال يا شيخ، السنتين اللي ما كنت أحافظ فيها على الصلاة كيف أعوض؟
ما كنت تصلي أبد؟
ما كنت أدخل المسجد أبد نهائيا.
ولا في البيت تصلي؟
ولا في البيت.
أي طيب يا خالد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، لما الله يكرمك لما أتوضأ أنا أتمضمض واستنشق وأغسل وجهي، أكون الله يكرمك ويعزك في دورة المياه.
أي
ما أغسل برا دورة المياه، أكون في دورة المياه، فهل هذا يجوز يا شيخ؟ لأني أقول بسم الله بيني وبين نفسي في دورة المياه.
إن شاء الله يا خالد.
يجوزني أتوضأ جوا دورة المياه ولا أتوضأ في المغسلة برا؟
أبشر يا خالد، تسمع الجواب.
الله يجزاك خير.
مرحبا أخوي، مرحبا. أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الله يجزاك الخير، سؤالي نفسي تو من عدة أسئلة يعني.
تفضل.
ما حكم المرأة تخلص مشاويرها سواء في منطقتها أو ذاهب المنطقة بعيدة مسافة السفر في الحالات التالية: أن الحرمة السوق الروحة يعني سواء في المنطقة أو منطقة بعيدة مسافة السفر. الحالة الثانية: الحرمة السير مع صديقات. الحالة الثالثة: الحرمة تروح مع السائق بدون محرم، بس السائق والحرمة يعني. الحالة الرابعة يعني أكثر من حرمة، السير مع سائق بغير محرم سواء في منطقة تعني أو سافر يعني.
نعم،
منطقة السفر.
إن شاء الله يا أبو راشد،
جزاك الله خير. الله يقبل.
مرحبا مرحبا أبو خالد.
صح معك.
تفضل أبو خالد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي أسئلة، جزء أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل، أنت على الهواء تفضل.
صح. أسئلة الأولى فيها أسكن خروج مع الدعاة في سبيل الله. صح.
خروج إيش؟
أسئلة كيف يجوا الدعاة، يجوا الغرية ويقولوا يحبوا حد يخرج معهم في سبيل الله.
طيب يا أبو خالد.
صح. أسئلتي الثانية. أسئلتي الثانية، أسكن قد خالق تاجر جيته من دور المساعدة.
كيف؟
تاجر.
تاجر؟
صح. قلت له كيف يساعدني؟
أيوة.
يعطيني، قال له يعطيني تجارة بفوق سوقها في السوق نفس الوقت، يعني كيف نقول السكر ب 5000 فرانك سيفة، لا يعطيه لي ب 5500 تجال سنة، معناها بين سنة.
أي.
صح. لا نأخذ وانا ونبيع نفس الوقت ب5000.
نعم.
ولا نشتغل بالفضل ذيك السنة، هل يجوز هذا أم لا؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
صحيح الشيخ بنضيف.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم عمر بارك الله فيها. أم عمر تقول بأن عندها بنت ماتت بعد والدها. تقول ماتت بعد والدها، تزوجت ثم توفيت والآن ما عندها أطفال، هل زوجها له الحق في ميراثها؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. الآن لما توفي زوجك وخلف أولاد من ضمنه بنتك، الآن البنت نصيبها محفوظ، نصيبها محفوظ من البيت ومن بقية التركة التي تركها الزوج، ولذلك هي تشترك مع بقية الأولاد إذا كان عندكم ذكور للذكر مثل حظ الأنثيين. أما وقد ماتت، الآن الزوج له النصف، الزوج له النصف، ما عنده أطفال يأخذ نصف التركة، ولذلك لا بد أن يخبر الزوج بذلك، إما أن يعفو ويسامح ويصفح يقول أنا ما أبغى شيء، أو أنه لا بد أن تعطونه حقه، وهذا الحق يؤخذ من نصيب الزوجة. فالزوجة الآن نحسب تركتها من البيت أو الأموال، إذا كان عنده سيولة ترك سيولة مثلا نعطيها نصيبها، ثم نعطي الزوجة النصف مثلا، والباقي لوالدتها لك أنت طبعا تأخذين الثلث بمثل هذه الصورة، والباقي لإخوانها تأخذين أنت الثلث والزوج النصف والباقي لإخوانها الأشقة بارك الله فيك. أم علي تسأل عن أم علي من السعودية تسأل، عفوا أم عمر عندها سؤال ثاني تسأل، تقول بالنسبة لقيام الليل هل هو 11 ركعة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لقيام الليل أفضله 11 ركعة، لأنها كما قالت عائشة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، في رمضان هذا أفضل شيء، لكن هل يجوز الزيادة؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فإذا كنت تحبين أنك تزيدين ما في شيء، لكن أفضل القيام هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كان يصلي 4 ركعات، يعني ركعتين ركعتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيهن ويحسنهن، يعني يركع ركوعا طويلا، طبعا يقوم قياما طويلا ثم يركع ركوع طويلا ثم يسجد سجود طويلا عليه الصلاة والسلام، يطيل ويحسن الصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أفضل الشيء، ثم يجلس يستريح، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السور الطوال في قيام الليل، ثم يأتي بركعتين ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يأتي الركعتين الأخيرتين اللي هي الشفع ثم الوتر ركعة هي الأخير، هذا أفضل شيء، بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني هل يجوز أخذ المال على وظيفة لم أعمل بها ما يسمى بالسعودة؟ تقول يأتوني يأخذون بطاقتي على أساس أني موظفة عندهم يصرفون لي راتب، هل هذا يجوز؟ تقول أنا ما أشتغل. هذا محرم ولا يجوز يا أخت الفاضل، هذا ما يجوز بارك الله فيك. أولا هذا فيه خيانة للدولة وغش للدولة. الدولة لما أطلقت ما يسمى بالسعودة أو توطين الوظائف عموم دول الخليج الآن، هي تريد حقيقة أن يعمل المواطن، أن يأخذ حقه ونصيبه المواطن. فلما يأتي صاحب الشركة أو المؤسسة يخادع بمثل هذه الطريقة لأن أعطوه نسب معينة، الآن يغش الدولة. الأمر الثاني بالنسبة لك، كيف تأخذين راتب من دون عمل؟ هو ما وهب لك هبة، هو سجلك على أنك تعملين، وهو كذاب وغير صادق في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وجاء في لفظ من غشنا فليس منا. ولذلك أخت الفاضل هذا لا يجوز، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا والله إذا سمحت الجهة المسؤولة في الدولة وقالوا له نعم جيب أسماء ووظفهم عندك حتى ولو لم يعملوا، هذا باب آخر. ولا أعتقد بأن يعني جهة مثلا مسؤولة تسمح بمثل هذا الأمر، أنا ما أعتقد. ولذلك تنبهي يا أخت الفاضل لمثل هذا، والله هو الغني، الله يغنيك إن شاء الله عن هذا المال الحرام أو المشتبه ويعوضك خير يا رب. أم علي تسأل تقول بالنسبة للمرأة المحادة إذا شربت الزعفران هل ينتقض حكم العدة؟ لا ما ينتقض يا أخت الفاضل، عموما العدة عدة الوفاة تبدأ من ساعة وفاة الزوج، من ساعة الوفاة وليس من ساعة الدفن. بعض الحريم يقول لا من بعد الدفن، غلط، من ساعة الوفاة تبدأ العدة، عدة المرأة 4 أشهر و10، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام أو فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وبالنسبة للمرأة المحادة تجتنب 5 أشياء، أولا ما تضع الكحل في العين، تجتنب لبس الذهب والثياب الجميلة، وتجتنب الطيب، وتجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. بالنسبة للطيب قال العلماء جميع أنواع الطيب حتى لو كان في الأكل والشرب، وبعض العلماء يقول لا ما له علاقة في الأكل والشرب لأن هذا ما يبقى أثره، ما يبقى، وإنما هو شبه النكهة في الطعام أو الشراب، ولكن احتياط. لكن لو حصل المرأة شربت زعفران أو تطيبت ما ينتقض الحكم، تستغفر الله بس، تقول استغفر الله وأتوب إليه. فخروجا من الخلاف تجنب الأشياء التي فيها طيب حتى في الطعام والشراب، خروجا من الخلاف بارك الله فيك. أم محمد من أمريكا تسأل تقول إذا شخص قال لآخر دعا عليه قال أمره إلى الله عز وجل، تقول هل هذا الدعاء؟ أخت الفاضلة يعني المسألة مسألة يعني حقيقة الأشياء، فإذا كان الشخص مظلوم وشخص ظالم مثلا ودعا عليه قال أمرك إلى الله، يعني وكلت أمرك إلى الله عز وجل، هذا الدعاء، هذا الدعاء. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، المظلوم الله معه دائما، ولذلك ربنا جل وعلا ينصر المظلوم ولو كان كافرا، حتى لو كان كافر ما دام مظلوم ينصره، ينصره الله عز وجل، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد. يقول جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان شخص ظالم فقال له مظلوم أمرك إلى الله، والله إنه لأمر يقشعر له البدن، أمر يقشعر له البدن. لماذا؟ لأن الله ذو بطش شديد فهو رب العرش المجيد، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد، والله عز وجل يمهل للظالم ويمهل له، فإذا أخذه لم يفلته. ولذلك حينما تقول أو يقول المظلوم أمرك إلى الله، يعني أنا لا حول لي ولا قوة، وإنما جعلت أمرك إلى الله، الله عز وجل هو الذي يقتص لي منك أو يأخذ حقي منك لي، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك الناس عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتركوا الظلم، يتركوا الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، خطير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته، بعزته يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني مو بشرط أن يكون الجزاء بعد الظلم مباشرة، لا، قد يمهل الله عز وجل للظالم حتى يعني يتوب ويرجع ويثوب ويؤوب. فإذا ما تاب ورجع وأدى الحقوق أخذه الله عز وجل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. فالله جل وعلا ذو القوة وذو العزة وذو الجبروت جل وعلا وتقدس. خالد من السعودية يقول أنا من سنتين حقيقة ما كنت أدخل المسجد ولا أشهد الجمعة ولا الجماعة، يقول الآن الحمد لله من الله علي بالهداية والآن مواظب على الصلوات، ماذا أعمل بالسنتين الماضيتين؟ يا خالد هنيئا لك التوبة وهنيئا لك الرجوع، وهذا والله فضل عظيم من الله عز وجل، ولولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما صليت ولا توضيت، ولولا الله ما شهدت الجمعة والجماعة. فاشكر الله واحمد الله وأكثر من اللهج بيقول يا رب لك الحمد يا رب لك الشكر. تخيل لو أن الله قبض روحك في هذه الفترة، وش موقفك بين يدي الله وانت تارك للصلاة؟ فالله عز وجل فسح في أجلك ومد في عمرك ها حتى تتوب، فتبت الحمد لله، هذه نعمة. ولذلك يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحمد لله على ما تفضل به عليك، واشكر الله وقدر هذه النعمة، وتقدير هذه النعمة يكون بالتزام الصلوات الخمس، هذه ما تفوت فرض منها، وبالتزام الجمع والجماعة، وتشكر الله عز وجل الذي هداك ودلك وأرشدك وبصرك في هذا الأمر حتى رجعت إلى الصلاة. ما مضى من السنتين يا أخي الفاضل اتركه، ما تلتفت إليه، ولكن وهذا في أصح قول أهل العلم إن الصلوات الكثيرة هذه التي تركها الإنسان ما يقضيها، وإنما عليه أن يواظب على الفرائض وتحرص على النوافل. يا خالد حرص على النوافل، السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، ثنتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد العشاء، وثنتين بعد المغرب. أيضا احرص على صلاة الضحى لو ركعتين، أقلها ركعتين. احرص بارك الله فيك على قيام الليل خاصة في الهزيع الأخير في الثلث الأخير من الليل 11 ركعة أو اللي تقدر عليه، لا تخلي قيام الليل، فإنه دأب الصالحين، وهذا مظهر عظيم من مظاهر التائبين الذين يحبون الله جل وعلا، والله يحبهم، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا كان عندك راتب يا خالد، موظف عندك راتب، لا تنسى الفقراء من الصدقة، أعطي فقير ومسكين وكذا، حاول قدر المستطاع، فإن للصدقة شأن عظيم في 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 محو السيئات وفي كنس الأوضار هذه التي أصابتك. كذلك أخي الفاضل إذا استطعت أن تخدم في عمل إغاثي، عمل تطوعي، هذا طيب، تشوف الجمعيات عندكم هناك أو الجهات الرسمية عندها أعمال طيبة، تساعدهم في يعني مسألة الذهاب إلى الأيتام، الأرامل، المساكين، الفقراء، يعني تعمل عمل طيب بيدك، هذا كله سبب من أسباب إن شاء الله غفران الذنوب. ومثل ما ذكرت لك ما تقضي هذه السنوات الماضية، وإنما تواظب على الفرائض وعلى السنن، وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حي القيوم وأتوب إليه، هذا طيب بارك الله فيك. وأسأل الله جل وعلا لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات. خالد يقول أنا لما يعني أريد أن أتوضأ داخل الحمام، يعني ما أتوضأ في المغسلة الخارجية، ما الحكم؟ أخوي خالد الله يرضى عليك، الناس الآن في البيوت بعض الناس ما عنده إلا مغسلة داخل البيت أو داخل الشقة، ما عندهم مغاسل برا، وفي ناس لا ما شاء الله عندهم مغاسل برا. إذا تقول لي والله الأفضل أنك تغسل برا، تتوضأ برا، الحمام خلي على ما هو عليه، الحمام لقضاء الحاج، وتروح تغسل في المغسلة اللي برا وتتوضأ، تقول ما عندي مغسلة، عندي مغسلتي داخل دورة المياه، ما في شيء. أنت الآن إذا قضيت الحاجة ثم سحبت السيفون وذهب الماء، ذهب الأذى مع الماء، خلاص طهرت دورة المياه، فما في بأس. حتى لو قلت بسم الله في أول وضوء داخل الحمام ما في شيء، والحمد لله رب العالمين ما في شيء، وتقول الدعاء بعد ما تخرج من دورة المياه. لكن تقول لا والله عندنا مغسلة برا الحمام، لا، توضأ برا، عود نفسك على أنك تتوضأ خارج دورة المياه. من؟ أم عامر تفضلي. راحت أم عامر ها؟ طولنا عليهم عامر. أبو راشد من العين سأل سؤال، طبعا السؤال هذا له تفاريع كثيرة، ويقول ما حكم ذهاب المرأة لوحدها بالسيارة تقضي مشاويرها سواء داخل البلد أو خارج البلد، وذكر مسألة الخلوة وغير ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق سواء تقود السيارة بنفسها إذا كانت في بلد يسمح بقيادة المرأة، أو تكون مع السائق من دون خلوة، وتقضي مشاويرها من السوق مثلا محل خياطة محل كذا، ما في شيء الحمد لله، المرأة بنفسها تذهب على رجليها تذهب بالسيارة، هذا أمر جائز ولله الحمد لله ما دام أنه داخل حدود البلد. أما قضية أنها تذهب فتسافر لوحدها فإن هذا مما منعه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد، مثل أب ومثل ولد ومثل أخ ومثل ابن أخت ومثل ابن أخ مثلا، أو مثلا يعني ابن الزوج مثلا، ابن الزوج كذلك ممن يحرم عليه على التأبيد، فما تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ركوب المرأة مع السائق لوحدها أو ركوب مجموعة من النساء مع السائق لوحدهن، بالنسبة للنساء جمع من النساء مع السائق انتفت الخلوة، ما في خلوة، الخلوة هي أن يكون الرجل والمرأة في مكان لا يراهما أحد، فما دام أنه دخل طرف ثالث انتفت الخلوة، فيجوز يركبون مع السائق ثلاث حريم أربع حريم خمسة يروحوا للسوق مثلا، لكن ما يسافرون لأن السائق ما هم محرم، السائق ما هم محرم لهن. أنا ذكرت لك الآن ضابط المحرم الزوج أو من يحرم عليها على التأبيد، يعني على التأقيت ما يكون محرم، مثل زوج أختها هذا مو محرم لها، زوج الأخت مو محرم لها. طيب بالنسبة لركوب المرأة لوحدها مع السائق هذا حقيقة هل تتحقق فيه الخلوة أم لا؟ اللي يظهر بأنه إذا كانت السيارة مضللة فإن هذا فيه الخلوة، هذا وصف الخلوة الذي ذكره العلماء بحيث لا يراهما أحد. أما إذا كانت السيارة لا مفتوحة وهي في الخلف والزجاج مفتوح والناس يرونه، ما في يعني الناس كلهم يرونه وكذا، هذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه ليس بخلوة، يعني ما ينطبق على الخلوة التي يذكرها الفقهاء. والأفضل للمرأة يعني خروجا من الخلاف أنها تأتي بأحد أولادها معها مثلا حتى تكسر هذا الأمر، وهي قضية الخلوة بالمرأة الأجنبية. طيب فضل جنان.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول لو سمحت، عندي مبلغ من المال ما يقارب يعني 16,000 يورو وذهب ما يعادل 90 جرام، هل عليهم زكاة وكم يعني؟
الذهب كم؟
90 جرام.
والذهب ليش؟ لللبس ولا للتجارة؟
لا محطوط يعني هيك على جنب مرات للبس يعني.
إيه يعني أنت أصلا اشتريتيه لأجل اللبس؟
لا مو تخفي يعني إنه منلبسه محطوط يعني.
لا أخت الفاضل عندنا الذهب الآن على ثلاث شغلات، ذهب للاستعمال وذهب للكنز يكنزون، يقول حتى يأتي اليوم اللي نبيع ونربح إذا ارتفع الذهب، ونوع الثالث تجارة سبائك وما سبائك.
لا استعمال
استعمال. طيب خلاص السؤال الثاني.
نحن البرادات الماء والمصاحف هي بتعد صدقة للميت جارية يعني صدقة جارية للجامع يعني.
نعم.
والبراد يعني نحن بنعطيهم إياه بس هنا يحطوا الماء يعني تعد صدقة.
إن شاء الله.
هنا عم بيحطوا الماء.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث إنه الهجرة في سبيل الله هي الهجرة من بلاد الكفار لبلاد المسلمين.
إن شاء الله. مرحبا يا جنان.
ماشي. شكرا يا بارك الله فيك.
أبو فراس.
دكتور عفو سبحان الفرق بين سبحان الله في الركوع و سبحان ربي الأعلى في السجود.
إن شاء الله يا أبو فراس.
وسؤال ثاني، يود صدع روسنا بالنجمة السداسية، فعلا النبي الله داود عليه السلام عند النجمة السداسية يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخ أبو خالد من سلطنة عمان يسأل يقول يأتون أناس يقولون نخرج إلى الدعوة إلى الله عز وجل، يقول يأتون في القرى أو شيء منها أو نخرج إلى القرى. أخي الفاضل، الدعوة إلى الله شرف عظيم، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعوة واجب، لأنهم كانوا يسلمون فيتعلمون ثم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة. ولذلك أخي الفاضل، الدعوة إلى الله ليست مرتع مباح لكل أحد، لا، ما يصلح. الدعوة إلى الله لابد فيها من أناس قد تأهلوا للدعوة إلى الله، بمعنى أن يكون عنده الأدوات، أدوات العلم والفهم والكذا، حتى يكون داعية إلى الله عز وجل. وقضية أنه لابد من الخروج غير صحيح، غير صحيح أنه لابد من الخروج. الإنسان داعية في بيته، الزوج داعية في بيته مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، مع من يعول، داعية مع جيرانه بالسلام عليهم وبزيارتهم وبالتحبب إليهم وبالإهداء لهم. المسلم داعية في حيه وفي مسجده، المسلم داعية في وظيفته. الدعوة ليست هي كلام فقط، الدعوة أحيانا سلوك. ولذلك إذا طبقت الإسلام تطبيق عملي واقعي، الناس يقتدون فيك. ولذلك أخي الفاضل، أول شيء لابد من العلم. إذا كان الإنسان يريد أن يتصدى للدعوة لابد أن يكون العلم، فالعلم هو العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل. أما أن يدعو الإنسان وهو جاهل، ما يحسن قراءة القرآن ولا يحسن قراءة الأحاديث، أو ليس عنده خلفية، ربما يسأل سؤال فقد يقنط من رحمة الله، أو قد يخرج ناس من الإسلام لما تغلب عليه العاطفة، يرى مشهد أو يسمع كلام، مثل ما يحصل للأسف. يعني أناس أنزلوا على الأمة صواعق الهلاك بسبب أنهم زاحموا العلماء وزاحموا الذين هم أهل أن يتصدوا، فأخذوا زمام المبادرة وصاروا يقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا كفر وهذا كذا، فأضلوا وأضلوا كثيرا، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل، يجتهد الإنسان على نفسه بطلب العلم الشرعي، بحفظ القرآن، بحفظ الحديث. إذا 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 تمكن وأصبح مؤهل ممكن يدعو إلى الله جل وعلا بعد ذلك. أبو خالد يسأل يقول إذا قلت لتاجر يعني ساعدني في قضية التجارة، فباعني مثلا سكر ب5500، يقول أنا ذهبت وبعت هذا ب5000 في نفس اللحظة، هل هذا يجوز؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، أول الإنسان يجوز له أن يتاجر، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام للاختصاص. فالمعنى بأن الإنسان يجوز أن يتاجر، ومن جملة التجارة بالمضاربة، مثلا يشترك اثنان، واحد من عنده المال والثاني العمل، هذه مشروعة. كذلك يجوز لك أن تأخذ مثلا من شخص، مثلا تشتري منه، مثل حالتك الآن اشتريت منه سكر أو حديد أو شيء، مثلا أنت الآن لا تقصد الحديد ولا السكر وإنما تقصد المال، صح ولا لا؟ أنت تريد المال. هذه طبعا العلماء فيه كلام لها، الصواب بأنه يجوز، بشرط أن البائع يملك هذا ملك تام، بحيث أنه لو تلفت قبل انتقالها إليك يضمنها هو. يعني لو قدر الله هذا السكر الموجود نزل عليه مطر وأنت ما استلمته ما قبضته بعد، فهو الذي يضمن. هذا هو ضابط الملك التام بالنسبة للسلع. وأيضا شرط ثاني أنك ما تبيع عليه، فإذا بعت هذا السكر عليه فأصبحت عينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة. لكن تبيعه على طرف ثالث وتأخذ مثلا المبلغ، تأخذ المبلغ وتستفيد منه، وهذا تدفع له على أقساط شهرية. هذا الذي فهمت منك يا أبا خالد. مرة جنان من فرنسا وبفراس: أعتذر منكم بشدة لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله نصيبكم غدا في أول اللقاء بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.